الأصحاح 3 و4 بيعتبر جوهر الرسالة، وهو الحديث عن الجانب اللاهوتي. والموضوع بتاعها موضوع شيق ومهم، نقدر نسميه التبرير بالإيمان. طبعا الموضوع ده بياخدوه إخواتنا البروتستانت ويعتبروا ان هو ده الإنجيل، وبناء عليه انه لا خلاص إلا بالإيمان وانه لا حاجة للأعمال. انا عايز اقف في الحتة دي شوية واوضح نقطة مهمة، ان احيانا ايضا بيحصل تطرف من بعض الارثوذكس او الكاثوليك بالاخص الكاثوليك، وده اللي بيخلي البروتستانت ياخدوا التطرف الاخر بعضهم. في الواقع ما فيش حاجة من الناحية الواقعية اسمها ايمان واعمال. في الواقع العملي اذا وجد ايمان حي فهذا الايمان الحي يضم اعمال حية، واذا وجدت اعمال حية في الواقع هذه الاعمال لا تنفصل عن الايمان الحي. ازاي؟ يعني لو اخذنا تصرف اللص اللي على اليمين، هل اللص اللي على اليمين لما في لحظات اعلن ايمانه بالمسيح، هل اعلانه بالايمان كان ايمان ولا اعمال؟ ايمان لانه قلبه تغير، واعمال لانه شهد للمسيح. هو انهي اعمال اقوى من ان انسان بين ثورة عنيفة من الامم واليهود وهياج وضعف من التلاميذ ومنظر في منتهى الضعف بحسب النظرة البشرية، وإنسان مصلوب في وسط الآلام وفي وسط المرارة يقول له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. كونه يؤمن ان هو الرب، وكونه يؤمن ان هو الملك، وكون عنده رجاء ان هذا الملك قادر ان يدخل به الى الملكوت في هذه اللحظات ويشهد بذلك امام المقاومين، ده ايمان ولا اعمال؟ لا اقدر اقول ايمان ولا اقدر اقول اعمال، لكن اقدر اقول وحدة حياة لا ينفصل فيها الايمان عن الاعمال ولا تنفصل الاعمال عن الايمان. الغلطة بتاعتنا لما بنتناقش مع اخواتنا البروتستانت بنصور الاعمال شيء منفصل عن الايمان والايمان شيء منفصل عن الاعمال، فبيحصل نوع من الكونفيوجن بيننا وبينهم. يقولك ازاي تخلص بالاعمال؟ ومين قال لكم نحن بننادي بان احنا نخلص بالاعمال؟ يقولك انت بتقلل من شأن الايمان بواسطة الاعمال. اقول له انا ما بحطش الاعمال ككونتراست يعني نقيض للايمان، انا بعتبر الاعمال جزء لا يتجزأ من الحياة الايمانية. ابراهيم اب الاباء لما قدم ابنه ذبيحة، هل ده كان عمل ايماني؟ كان ايمان ولا اعمال؟ اتنين، ايمان لانه امن بالله الذي يقيم من الاموات، وايضا اعمال لانه فعلا بكر جدا واخذ ابنه وكان في قلبه يريد ان يقدم اسحاق ذبيحة محرقة لله من اجل الطاعة. فابراهيم اذا كان رجل ايمان، وهذا الايمان لا ينفصل عن الاعمال. انما ليه معلمنا بولس الرسول هنا بيميز بين الايمان والاعمال؟ الاعمال لو حطينا كده كلمة اعمال لازم نميز بين مجموعة كبيرة من انواع الاعمال. في اعمال اسمها اعمال الناموس الطقسية، ونقدر نحط جنبها الحرفية، وفي اعمال اسمها اعمال الناموس الاخلاقية، وفي اعمال نسميها اعمال البر الذاتي، وفي اعمال نسميها اعمال الحياة الايمانية ونسميها ثمر الروح، وفي اعمال نسميها اعمال الجسد. كم صنف؟ 1 2 3 4، نقدر نقول 5 اصناف. عايزك تميز بين كل صنف من اصناف الاعمال. معلمنا بولس الرسول هنا بيتكلم عن انهي صنف؟ بيتكلم عن او ذكر تقريبا 4 اصناف من هذه الاعمال. اللي في أصحاح 3 و4 اللي بيتناقش عنه عن الأعمال اللي بيسميها أعمال الناموس يقصد بها الصنف الأول اللي هي أعمال الناموس الطقسية الحرفية اللي هي الختان، حفظ السبت، الأعياد اليهودية زي عيد الحصاد أو عيد الفصح أو أول الشهور أو العيد الخمسيني البنتقسي اللي هو الحصاد وعيد المظال، وأيضا أعمال الناموس الطقسية زي التطهيرات، ودي تقراها في سفر اللاويين كتير قوي، تطهير الأبرص، تطهير البيت إلى آخره. وفي أيضا الذبائح، ذبيحة المحرقة وذبيحة الإثم وذبيحة الخطية وذبيحة السلامة وذبيحة الشكر إلى آخره. معلمنا بولس الرسول هنا يهاجم العمل الطقسي الحرفي، لأن الجماعة المتهودين كانوا بينادوا على الأقل بحاجتين، الختان وحفظ السبت. ولكن بعد كده هتلاقي من الرسالة بتاعته إنهم بس دي كانت البداية، إنما كانوا ناويين على حاجات أكتر، لأنك هتلاقيه بعد كده بيتكلم عن أيضا حفظ الأعياد اليهودية وأول الشهور إلى آخره. شوف الآية 10 في الأصحاح 4: أتحفظون أياما وشهورا وأوقاتا وسنين؟ أخاف عليكم أن أكون قد تعبت فيكم عبثا. فكانت دي بس السنارة الأولى، أنهم يبتدوا بالختان، لكن الجرجرة ما كانتش موضوع ختان، ده كان موضوع دخول إلى الفكر اليهودي في إلى أن آخر أعمال. أنا مش هلتزم إن أنا أمشي يعني آية بآية دلوقتي، هسيب الآيات بعدين بس عشان تبقى الفكرة واضحة. معلمنا بولس الرسول هاجم أعمال الناموس الطقسية الحرفية لحاجات كتير. أول حاجة إن أعمال الناموس الطقسية لو أنت نفذتها ممكن تسقطك في الكبرياء، ومعنى في كبرياء يعني معناه في إيه؟ لعنة، ومعنى في لعنة يعني في موت أو لا خلاص. ده أول إيه؟ أول حاجة للناس اللي هيرتبطوا بأعمال الناموس. الحاجة الثانية إن الارتباط بأعمال الناموس الطقسية يقلل أو يحطم عمل الصليب. إزاي؟ الناموس وحدة واحدة، اللي بيطالبك بالختان لازم يطالبك بالذبائح، صح؟ يعني ما تقدرش تقول أنا لازم أحفظ الناموس وأختتن لكن ما تقدمش الذبائح، ثم أنت كسرت الناموس. فإذا نفذته بالطريقة الحرفية واختتن يبقى لابد أن تقدم ذبائح حيوانية، وكونك تقدم ذبائح حيوانية معناها أنك ترفض ذبيحة مين؟ ذبيحة المسيح. يبقى أنت حطمت عمل الإيه؟ عمل الصليب. فمن ناحية اللي نفذها بيسقط تحت اللعنة ويسقط خلاصه، ومن ناحية يقلل أو يحطم عمل الصليب لأنه حيرجعه للذبائح الحيوانية. إيه دوري أنا من أعمال الناموس الطقسي؟ ربما واحد يسألك، طيب هل دلوقتي أصبحت هذه الأعمال بلا قيمة؟ معلمنا بولس الرسول بيقول لك لا أبدا، أنا ما بقولش الناموس وحش، أنا بقول إن الناموس وصي. الأصحاح 4 من الآية 1 للآية 7: الناموس عبارة عن وصي. هذا الوصي كان في النظام اليهودي، أول ما الشخص يجيب ولد يكتب وصية يقول مثلا في حالة وفاتي يبقى عم الولد مثلا أو خاله أو قريبه أو فلان هو الوصي على هذا الولد إلى أن يبلغ سن الرشد. فلو أن الأب مات كل ما يملكه الأب هو ملك الابن، ولكن لا يستطيع الابن لا يبيع ولا يشتري ولا يرهن ولا يتصرف ولا يأجر ناس ولا يطرد ناس ولا يحرر عبد من عنده ولا يصنع شيء، لأنه هو والعبد شيء واحد. مع أنه هو مالك ولا مش مالك؟ مالك ابن. هنا حتى في منتهى الدقة والحلاوة إلا ما بيكتبها معلمنا بولس الرسول، لا يقلل من شأن اليهود لأن بيعتبرهم أبناء، ولكن ابناء ايه؟ قصر. ومين الوصي عليهم؟ الناموس. الناموس وصي عليهم يقول لهم روحوا يمين يقولوا له حاضر، روحوا شمال حاضر، ما قدروش يتكلموا. مجرد ما يبلغوا سن الرشد ويجي المسيح ويقيمهم ابناء ناضجين يقولوا للناموس باي باي، مش لانك انت وحش، لكن نشكرك لانك اخذتنا وصلتنا لغايه اللي احنا عايزينه لغايه المسيح. عشان كده نسمع يقول الايه 24 في الاصحاح 13، اذا قد كان الناموس مؤددنا الى المسيح لكي نتبرر بالايمان. الاصحاح 3 الايه 24. يبقى الناموس وصي، وصي مؤدب، وصي شديد، وصي قاسي، لكن وصي ايه؟ ممتاز. هل الناموس، اعمال الناموس اللي بنتكلم عليها الشخصيه، تمثل القانون اللي بنعيش فيه النهارده؟ لا طبعا. احنا قلنا في خمس اصناف من الاعمال: اعمال الناموس الشخصيه، اعمال الناموس الاخلاقي، اعمال البر الذاتي، اعمال الحياه الايمانيه، اعمال البر. فاللي انت بتقول عليه ممكن تحطه في اعمال الناموس المورالز، الاخلاقيات. اعمال الناموس الشخصيه ايه دورها النهارده؟ طب ايه رايك في كلام المسيح: لم اتي لانقض بل لاكمل؟ ازاي بولس الرسول يهاجم اعمال الناموس ويقول خلاص ده كان وصي وايامه خلصت وسلمنا للمسيح وملهوش دور بعد كده، واحنا بقينا كبار كنا عيال صغيرين ونقول للناموس بالسلامه نشكرك انك وصلتنا لغايه المسيح بتاعنا، مش عايزين وصايه بعد كده. طب ايه موقع هذا الكلام من كلام رب المجد يسوع: لم اتي لانقض الناموس بل لاكمله؟ مفهوم الوصيه، مفهوم الناموس اخذ مفهوم جديد. ان الناموس رغم ان اعماله الحرفيه ضاعت، لكن اعماقه الجوانيه موجوده. ازاي؟ مين كان هيعلمني المعموديه ايه هي الا الختان؟ فالمعموديه هي ختان الروح. مين كان هيعرفني قوه الصليب كذبيحه لو لم اتمتع بدراسه ذبيحه الاسم وذبيحه الخطيه وذبيحه الشكر او السلامه وذبيحه الايه المحرقه؟ كل دي خمس اوجه للصليب. اتعلم من ذبيحه المحرقه طاعه المسيح للاب اللي قدم ذاته محرقه حب وطاعه للاب. اتعلم من ذبيحه المسيح ذبيحه شكر، قدم ذاته كذبيحه شكر لكي ما نتحد به فتنتهي حياتنا الجاحده ونتمتع بطبيعه الشكر. من ذبيحه الخطيه والاثم نتعلم كيف ان خطايانا العامه كشعب او خطاياي الخاصه ايضا قد محيت في دم المسيح. اذا نقدر نقول اعمال الناموس الشخصيه انتهت من الجانب الحرفي، ولكن كملت من الجانب الروحي بمجيء المسيح وتقديم الخلاص وكل ما يمس عمل الخلاص زي المعمودية أو غيره أو الميرون إلى آخره. ده أعمال الناموس الشخصي الحرف. أعمال الناموس الأخلاقية زي لا تكذب ولا تسرق إلى آخره ولا تشتهي، كل هذه الأعمال أيضا كملت في المسيح، وأصبح الناموس بالنسبة لنا مجرد دخل بينا إلى درجة أعمق، أو جه المسيح كشف الوصية في أعماقها، فأصبح الناموس الأخلاقي ده مش خاص بينا، ده خاص بالناس اللي كانوا بهات صغيرين. المفروض نحن بالمسيح وبروح ربنا نرتفع إلى فوق. أعمال البر الذاتي اللي هي الكبرياء، أن أنا أتكل على زراعي البشر، على زراعية بكونهم زراعين بشر، وابتدي اجاهد واقول انا هاوصل، يعني حوصل. لا مش هتوصل، لان الوصول مش بايديك، الوصول بعطية ربنا ونعمة ربنا معك. اعمال الروح ده ثمر الروح، وده هنتكلم عنه بعد كده في الاصحاح الخامس الآية 22 أما ثمر الروح فهو محبة وفرح وسلام إلى آخره. أعمال الجسد أيضا هيتكلم عنها في الرسالة إلى أهل غلاطيا في الأصحاح الخامس. ده بالنسبة للإيه؟ للإيمان والأعمال. بيهمنا في إيه؟ بر الإيمان وبر الأعمال، أعمال الناموس. لغاية النهاردة في أعداد ضخمة جدا من شهود يهوى بتنادي في العالم كله بضرورة التهود. فلغاية النهاردة بيطالبوا بالرجوع ليوم السبت، ده مش بس شهود يهوى والأدفنتس، وبيؤمنوا بحركة إلى حد ما تعتبر حركة يهودية. ده في كتاب خطير قريته في لوس أنجلوس، ما رضيتش أجيبه معايا لكن يحتاج إن الواحد يرد عليه. الكتاب اسمه Prophecies، النبوات، أذن إن صالم، إن صالم يعني نبوات في المزامير. كتبه إنسان خطير صهيوني من أكثر ما يمكن، ماسك المزامير من مزمور واحد لغاية 150، مطلع جميع المزامير هي عودة إلى الفكر اليهودي بطريقة في منتهى الخطورة على الفكر المسيحي. وده اللي خلاني بفكر جديا ان نكتب عن المزامير، لانه بدا الاتجاه ده يمشي في امريكا. يعني درجه يقول لك يطلع مزمور 48 يقول لك المزمور 48 يشيل لسنه 1948 اللي فيها ولدت اسرائيل، مش عارف المزمور 10 يبقى سنه 1910، مش عارف تشرشل قال ايه على الدوله اليهوديه، المزمور مش عارف، حاطط كل مزمور يمثل سنه من سنوات القرن العشرين، وان ال 150 مزمور دول يمثلوا عودة للفكر اليهودي، وبيحاول يبررها بطرق كثيرة. ما سابش الثورة البلشفية وما سابش حركات اليهود في روسيا وفي انجلترا والحرب النازية وكل الحاجة دي. فعايز اقول اذا لازال لغاية النهاردة في ناس بيحاولوا يرجعوا الى اعمال الناموس. الجانب الثاني بالنسبة للإنسان اللي ملهوش صالح بالحاجات دي، رسائل معلمنا بولس الرسول عن الإيمان بتعطي إمكانية أو كشف عن إمكانياتنا كمؤمنين، كيف نتكئ على الإيمان بالمسيح ولا نتكئ على أعمال الجسد. يعني في ناس يفتكروا أن العيشة مع ربنا هي مجرد ممارسات، ودي اللي هنتكلم عنها في أعمال الروح أو أعمال أو نقدر نسميها الأعمال، أعمال الحياة الإيمانية. زي ما بنسمي الإيمان هو الإيمان العامل بالمحبة، نقول الأعمال هي أعمال الحياة الإيمانية. ولا انفصال بين الإيمان وأعمال المحبة، ولا انفصال بين الأعمال والحياة الإيمانية. عشان كده بقول صعب جدا انك تفصل بالنسبة للإنسان الروحي بين العمل وبين الإيمان. الإنسان اللي فيه بر ذاتي ده ما قدرش يسميه عمل، ده سميه أعمال بر ذاتي بعيد عن روح الإيمان وغير مقبول. والإنسان اللي عنده إيمان بلا أعمال في استهتار أو في دلع ما قدرش أسميه إيمان حق، لأنه بعيد عن روح المسيح. نبتدي كده حتى حتى وهمشي بسرعة، أنا عارف عشان ما طولش عليكم. رغم الأصحاحين دول في منتهى الأهمية، الثالث والرابع قلنا نسميهم إيه؟ التبرير بالإيمان. الأصحاح الثالث يقول أيها الغلاطيون الأغبياء، من رقاكم حتى لا تزعنوا للحق؟ أنتم الذين أمام عيونكم قد رسم يسوع المسيح بينكم مصلوبا. أريد أن أتعلم منكم فقط هذا فقط، أبي أعمال الناموس أخذتم الروح أم بخبر الإيمان؟ أهكذا أنتم أغبياء؟ أبعدما ابتدأتم بالروح تكملون الآن بالجسد؟ أهذا المقدار احتملتم عبثا إن كان عبثا؟ فالذي يمنحكم الروح ويعمل قوات فيكم أبي أعمال الناموس أم بخبر الإيمان؟ كفاية نقف لغاية. الخمس آيات دول تقدر تديهم عنوان وتسميهم خبرة الغلاطيين من جهة الإيمان أو قوة الإيمان. أول دليل بيستخدمه معلمنا بولس الرسول في الرد ضد أعمال الناموس أو التهود أو في إبراز قوة الإيمان خبرة عملية هما عايشينها. إيه الخبرة العملية؟ أول خبرة لذيذة يقول إيه؟ أنتم سيبكم من أنه استخدم العنف وسماهم أيها الأغبياء ومرة تانية يقول لهم أهكذا أنتم أغبياء. ده دليل على أنه روحه كانت ملتهبة جدا، مش طايق يشوف ناس كانوا عايشين في المجد وبينحدروا من المجد ينزلوا للهاوية. إيه المجد اللي عايشين فيه؟ بيقول لهم أنا هكلمكم على الخبرة اللي أنتم عايشينها. مش أنتوا الذين أمام عيونكم قد رسم يسوع المسيح بينكم مصلوبا؟ إيه يقصد إيه دي؟ بقول لهم تعالوا نقارن بين طرفين، في أورشليم من ناحية وفي غلاطية أو ولاية غلاطية من ناحية. المسيح الصلب فين؟ المسيح المصلوب الصلب فين؟ المسيح المصلوب الصلب في أورشليم. مين اللي شافه أكتر؟ اليهود بتوع أورشليم ولا الأمم بتوع غلاطية؟ اللي شافه أكتر بالإيمان مين؟ الغلاطية. فبيقول لهم يا جماعة ده المسيح المصلوب اللي الصلب في أورشليم رفضه اليهود ورسم بينكم في غلاطية، وبالإيمان شفتم المسيح المصلوب اللي لم يره الشعب اليهودي بأعمال الناموس. واضحة؟ يعني المسيح هنا مصلوب، اليهود هنا في أورشليم ناس اتكلوا على أعمال الناموس، الغلاطيين قبلوا المسيح بالإيمان. مين كان أقرب للمسيح المصلوب؟ الناس اللي اتكلوا على أعمال الناموس وشافوه بالجسد مصلوب، ولا الناس اللي قبلوا الإيمان وشافوا بالإيمان المسيح مصلوب؟ مين اللي شافوا أكثر؟ بالإيمان. يقول لهم عيب عليكم بقى، بعد ما سبقتم الناس اللي في أورشليم وشفتوا المسيح المصلوب ورسم بينكم أكثر وضوحا من الناس اللي شافوه بالعينين وهم ناس فريسيين وأعمال ناموس، ترجعوا تاني بغباوة وتقولوا لا احنا نرجع لأعمال الناموس، فتضيعوا الصورة اللي انت شفتوها اللي لم يستطع ان يرها هؤلاء المتهودين. صورة الحقيقة يمكن هي مختصرة جدا في الانجيل، لكن يعني مقنع وجميل جدا، يكشف لك ايه مدى قوة الايمان وايه مدى ضعف اعمال الناموس الحرفي. ومقارنة لطيفة فيها جانبين، فيها مدح وفيها توبيخ. فيها مدح انكم سبقتم اليهود، وفيها ذم انكم راجعين تقبلوا الفكر المتهور. فبعد ما اختبرتوا خبرة الحياة بترجعوا تاني تفقدوا هذه الحياة الإيمانية. نعم حبيبي، من رقاكم؟ هو متهيالي انا عايز اشوف النص الانجليزي، ما جبتوش معايا هنا، لكن هحاول اشوف عندي العبري. هل هي الرقي بمعنى السحر اللي هي تعويذة؟ يعني مين عمل لكم تعويذة؟ زمان كان يقول ايه لما يلاقي تعبان في جح يعمل كده تعويذة فالتعبان يطلع بره. فدول كانوا في جحر الايمان، فحد عمل لهم تعويذة طلعهم بره الايمان. نعم بيوتشد اللي هي يعني السحر الخاص او تعويذات الخاصة بتاعت التعبين. يبقى تقدر تحط النقطة الأولى، احنا قلنا أول حاجة ايه؟ تبرير بالإيمان. أول برهان حياتهم العملية أو حياتهم الإيمانية العملية. وشفنا أول حاجة في حياتهم الإيمانية سبقوا اليهود في رؤية الصليب. سورة لطيفة. نعم حبيبي. طب ما عشان كده زعلان. هو كده عشان كده زعلان انه الجماعة اللي جوا المتهودين جوا كلموهم فسابوا الايمان وراحوا عايزين يختتموا. فقال لهم ايه اللي بتعملوه ده؟ ما التانيين اثروا عليهم قال لهم تحضيوا تعالوا. ده المعتبرين في اورشليم يعقوب ويوحنا وبطرس بيقولوا احنا نتهود. فازاي انتوا ما تهودتوش؟ خلاصكم ناقص، انتوا مش هتتمتعوا بالمسيح، لازم تدخلوا اليهودية ولازم تمارسوا اعمال اليهود وبعدين نقبلكم في الكنيسة. فالناس اترعبوا فبدوا يدخلوا يقولوا لا ده بولس غلطان، احنا فعلا بقى هنسيب كل الرسل ونمشي ورا واحد، خلينا ورا المجموعة اضمن وامن من الواحد. فبولس احتد في نفسه فيه الا ده بيعتبره تخريب جوه الايمان. ده اللي خلاه في منتهى الشدة والعنف في الرسالة الى اهل غلط. واضح؟ ايه الخبرة الثانية؟ قلنا الخبرة الاولى انهم شافوا الصليب، فازاي يتنازل بالايمان، فازاي يلغوا هذه الصورة بالعودة الى اعمال الناموس. الخبرة الثانية اريد ان اتعلم منكم، ودي برضو فيها حتة توبيخ، علموني ابي اعمال الناموس اخذتم الروح ام بخبر الايمان. انتوا مش فيكم الروح القدس؟ يبقى انتم تمتعتم بالروح القدس. يا ترى الروح القدس ده مين اللي يتمتع بيه؟ الناس اللي مارسوا اعمال الناموس في العهد القديم ولا الناس اللي عايشين بالايمان؟ طبعا اللي عايشين بالايمان. فبعد ما خدتم روح ربنا الروح القدس، والروح القدس ده بيعمل فيكم ايه؟ ده بيعطيكم اعمال الروح. ام تيجوا تقولوا لا احنا عايزين اعمال الناموس الجسدية؟ ده يعتبر حالة نقوص. يعني بالايمان اخدتم الروح القدس اللي انطلق بيكم الى العمل الروحي، فازاي ترجعوا وتقبلوا اعمال الناموس الجسدية؟ اهكذا انتم اغبياء ابعدما ابتدأتم بالروح، بالروح القدس، وتسلكون بالروح تكملون الان بالجسد؟ نمرة ثلاثة، الخبرة الثالثة، اهذا المقدار احتملتم عبثا ان كان عبثا؟ ايه يعني؟ يعني من اجل الصليب احتملتم الايه؟ احتملتم الام الصليب او الشركة مع المصلوب. انتوا يا جماعة اتحملتوا بالايمان العذاب والتريقة والتعب من اجل الايمان. هل بشوية كلام خايفين من المتهودين تيجوا مضيعين كل التعب اللي تعبتوه وتضيعوا اكليلكم، يبقى كل اللي تعبتوه وشهادتكم للانجيل وللحق تضيع من اجل مجموعة جاية تهددكم؟ اهذا المقدار احتملتم عبثا ان كان عبثا؟ يعني كل التعب اللي تعبتوه ده واللي احتملتوه من اجل الانجيل كده كنتوا كان كل اللي فات ده على الفاضي، ودول اللي جايين يعلمكم الصح؟ وايضا ربما يقصد ان كنتم قد احتملتم الالام من اجل الانجيل لا تهابوا تهديدات المتهودين، خلوهم يعملوا اللي عايزين يعملوه، احنا استحملنا كتير من اجل الانجيل ومستعدين ايضا نعمل من اجل الايه؟ من اجل الانجيل. دي الخبرة نمرة كام؟ ثلاثة. الخبرة النمرة اربعة، خبرة الايمانية، الاية خمسة، فالذي يمنحكم الروح ويعمل قوات فيكم ابي اعمال الناموس ام بخبر الايمان؟ اعمال الايه؟ القوات. مين اللي بيهب الشفاء؟ اعمال الشفاء واخراج الشياطين والعجائب اللي حصلت في البلاد بتاعتكم، يا ترى دي كنتوا وقتها بتعملوا اعمال الناموس ولا بالايمان؟ بالايمان. طب بتتشككوا ليه؟ بمعنى آخر نقدر نقول أن هؤلاء الغلطيين سبق فأخذوا خبرات حية عملية في الإيمان. أولا بالإيمان رأوا الصليب كويس، رأوا الصليب في حياتهم. بالإيمان قبلوا الروح القدس الذي وهبهم أعمال الروح لكي يعيشوا في نمو مستمر، فينطلقوا من قوة إلى قوة، لكنهم انتقصوا ورجعوا تاني إلى الضعف بأعمال الناموس. بالإيمان قبلوا الآلام أو الشركة مع المسيح المصلوب، فلا يجوز لهم أن يخافوا من المتهودين ولا أن يضيعوا ثمر الآلام بهذه الخداعات. بالإيمان قبلوا أعمال القوات التي صنعها الله في حياة بولس الرسول أو في حياة الكارزين بينهم، فلا يتشككوا من جهة هذا الإيمان. واضح ولا تحبوا أي تعليق عشان ندخل في نقطة ثانية؟ يبقى دي الدليل الأول على التبرير بالإيمان، الخبرة العملية في حياتهم كأولاد لربنا. الدليل الثاني خبرة إبراهيم أب الآباء الإيماني. قال لهم تعالوا احنا انتوا بتتكلموا عن الايمان والاعمال، انا مش هكلمكم على الواقع اللي بتعيشوا فيه. مين اعظم انسان بيحب اليهود ينتسبوا اليه؟ ابراهيم. يقولوا نحن اولاد ابراهيم. تعالوا نشوف ابراهيم اللي اليهود بينتسبوا اليه واللي انتم صرتم بالايمان اولاد لابراهيم. وبدا الاصحاح كله بعد كده الى حد ما يتكلم عن موضوع ابراهيم. اول حاجة يقول ايه؟ كما امن ابراهيم بالله فحسب له برا. اعلموا اذا ان الذين هم من الايمان اولئك هم بنو ابراهيم. دول نقطتين حلوين قوي. النقطة الاولانية هي عندهم حاجة اسمها المدراش، ده زي كتاب تفسير تقليدي. في المدراش ده بيقول تعليق على سفر التكوين ان ابراهيم تبرر بالايمان. فابراهيم تبرر باعمال الناموس ام بالايمان؟ تبرر بالايمان ابراهيم. وده مش كلامي، ده كلام ايه؟ ده كلام التقليد اليهودي في كتاب المدراش. ابراهيم اذا ان كان قد تبرر بالايمان، فنحن ينبغي سواء كانوا يهود او امما ان يمتثلوا بابراهيم لكي يتبرروا لا باعمال الناموس بل بالايمان. النقطة الثانية، اعلموا ان الذين هم من الايمان اولئك هم ابنوا ابراهيم. يبقى ابراهيم تبرر بالايمان، دي النقطة الاولانية. اثنين، بالايمان نحسب اولاد ابراهيم. فدولهم بتشكوا ليه؟ انا بجيب لكم دليل من عند اليهود نفسهم، من عند المتهودين اللي هم بيعتبروا نفسهم غيورين على تقليدات ابائهم. انا جايب لهم من التقليد نفسه ما يؤكد ضد أفكارهم. نمرة ثلاثة، بلاش التقليد، ندخل الكتاب المقدس والكتاب السبق فرأى. شوف الحتة دي جميلة أوي. والكتاب كتاب المقدس السبق فرأى أن الله بالإيمان يبرر الأمم. سبق فبشر إبراهيم أن فيك تتبارك جميع الأمم. انا عايزك تركز على كلمة سبق فايه؟ فبشر، مش قال سبق فاعلن. في فرق بين الاعلان وبين الايه؟ التبشير. التبشير يعني معناها الايه؟ الاخبار المفرحة. كلمة بشر يعني هنا جاية من كلمة حتى لا تحطها الانجيل يعني متعوا بالانجيل. ابراهيم تهلل فرح جات له الاخبار الساره. ليه يا ابراهيم؟ قال لان فيا ايه تتبارك الامم. فابراهيم كان ايه؟ كان بيتمم الناموس؟ ابدا، كانش عنده ناموس اعمال، كانش لا فيه وقتها ختان، ولا كان اخذ الايه حفظ السبت ولا الحاجات دي كلها. فاذا انتوا ليه الناس المتهودين بيفقدوكم فرحكم؟ ده ابراهيم تهلل من اجل ايه؟ من اجل ايمان الامم وخلاصهم. فعايز يقول لهم اوه يضحكوا عليكم ويفقدوكم الايه؟ ويفقدوكم البهجة بتاعتكم. يبقى ابراهيم تبرى قدام ربنا بار بالايمان. ابراهيم نال اولاده البر بالبر، يحسب الناس اولاد لابراهيم. نمرة ثلاثة، ابراهيم نفسه تهلل وفرح والله بشره بنفسه لان ولاده من الامم يتباركون بالايمان. اذا الذين هم من الايمان يتباركون مع ابراهيم المؤمن. ابراهيم مؤمن وولاده مؤمنين. فاللي عايز يدخل في فرحة الايمان يسيب اعمال الناموس ويخليه تحت الايمان. نمرة اربعة بالنسبة لابراهيم، لان جميع الذين هم من اعمال الناموس هم تحت لعنة، لانه مكتوب تحت لعنة لانه مكتوب ملعون كل من يثبت في جميع ما هو مكتوب في كتاب الناموس ليعمل به. ولكن ان ليس احد يتبرر بالناموس عند الله فظاهر، لان البار بالايمان يحيى. ولكن الناموس ليس من الايمان، بل الانسان الذي يفعلها سيحيى بها. المسيح افتدانا من لعنة الناموس، صار لعنة لاجلنا، لانه مكتوب ملعون كل من علق على خشبة، لتصير بركة ابراهيم للامم في المسيح يسوع، لننال بالايمان موعد الروح. اقدر احط دي اقول نمرة اربعة، بالمسيح تباركت الامم بالايمان وخالصوا من اللعنة. ياريت نكتب الخمس نقط دول او اربعة. النقطة الاولى التبرر بالايمان. بالايمان نحسب اولاد لابراهيم. ابراهيم تهلل بانجيل الخلاص بالايمان. المسيح بالمسيح تباركت الامم بالايمان وخلصت من اللعنة. هنمسك النقطة الاخيرة، ايه معنى بالمسيح اتشالت اللعنة؟ معلمنا بولس الرسول حط نوعين من اللعنة. الآية كان 10، جميع الذين هم من أعمال الناموس هم تحت اللعنة. يبقى لعنة سقط بها إيه؟ العاملون بالناموس. طب ليه سقطوا تحت اللعنة؟ لأنهم حاولوا يعملوا وبيسقطوا ولو في إيه؟ في وصية واحدة، ولو في واحدة، فيبقى سقطوا تحت اللعنة. ولحن لعنة بسبب سقوط في خطية، في طقس، زي في اثنين، زي في عشرة، زي في الكل. ما اللعنة لعنة. زي واحد مات، تقول لي مات مضروب في راسه، مات مضروب في رجليه، مات في بطنه، هو مات. هتفرق ايه؟ دي او دي، هو مات. فبيقول لهم كده، ولكن لانه مكتوب ملعون كل ما يثبت فيه. شوف الحتة اللي بعدها، جميع ما هو مكتوب في كتاب الناموس ليعمل به. طبعا مفيش ولا واحد قدر ينفذ كل المكتوب في كتاب الناموس، حتى الأنبياء. ففي دي اللعنة الأولى، اللي هم العاجزون عن تنفيذ كل وصايا أو أعمال الناموس. اللعنة الثانية هي لعنة إيه؟ الآية كام؟ 13، صار لعنة مكتوب ملعون كل من علق على خشب، دي في سفر التثنية. يبقى لعنة الإيه؟ المعلق على خشب. حتى لطيفة كده لمعلمنا بولس الرسول. هنا في لعنة وهنا في لعنة. الأولانيين يسقطوا تحت اللعنة لأنهم في حالة عجز عن أنهم يتمموا كل أعمال الناموس. الثاني يسقط في لعنة لأنه معلق على خشب. البشرية كلها بلا استثناء سقطت تحت لعنة الناموس، لأن مفيش ولا إنسان يقدر يكمل كل أعمال الناموس. ودي اللي قال عنها معلمنا داود النبي، قال كل زاغ وفسد وأعوزهم مجد الله. دي البشرية. المسيح وهو المكمل للناموس ولا يسقط تحت لعنة الناموس، قبل أن يسقط تحت لعنة الإيه؟ الخشب. فعمل إيه؟ لقي البشرية تحت اللعنة، قال لهم طب أنا هدخل تحت اللعنة بس ما أقدرش أكسر الناموس، فأنا الباب بتاعي أدخل تحت اللعنة عن طريق التعليق على خشبة، فتقابل معاكم عند اللعنة بس أنتوا جايين عن طريق الخطية، أنا جاي عن طريق الخشبة، ونتقابل مع بعض وأشيل عنكم اللعنة وأطلع بيكم وأحرركم من اللعنة. لطيفة قوي. إن هنا أنا كلنا تحت اللعنة، وسبب اللعنة أعمال الناموس، كسرنا الأعمال الناموس. مسيحنا قال أنا عايز أدخل أفتديكم. طب تفتدينا إزاي؟ قال أدخل تحت اللعنة. طب مش ممكن أنت تكسر الوصية، لأنك لو كسرت الوصية مين اللي خلصك؟ قال لا، هدخل من باب تاني، أنا هدخل من باب التعليق على خشبة، فتعلق على الخشبة أبقى ملعون أو أبقى لعنة، ولكن هذه اللعنة لا يمكن أن تثبت فيا لأني أنا واهب البركة، فأنا هدخل من الباب واخدكم من جوه واجي طالع بيكم وأبرركم. يبقى إذن البر كان بأعمال الناموس ولا بالمسيح؟ ده بالعكس، بقى الناموس هو الباب اللي دخلنا بيه للعنة، وبقى المسيح هو الباب اللي خرجنا بيه من اللعنة. واضح؟ اقراها تاني كده.
لأن جميع الذين هم من أعمال الناموس هم تحت لعنة، لأنه مكتوب ملعون كل من لا يثبت في جميع ما هو مكتوب في كتاب الناموس ليعمل به. ولكن إن ليس أحد يتبرر بالناموس عند الله فظاهر، لأن البار بالإيمان يحيى. ولكن الناموس ليس من الإيمان، بل الإنسان الذي يفعلها سيحيا بها. المسيح افتدانا من لعنة الناموس، صار لعنة لأجلنا، لأنه مكتوب ملعون كل من علق على خشبة، لتصير بركة إبراهيم للأمم في المسيح يسوع، لننال بالإيمان موعد الروح.
أنا عارف شوية حاجات بسيطة كده توضح فكرة الصليب حتى لأولادنا في ثانوي. يعني تقول آدي اللعنة، هنا دخلنا احنا كلنا خلال كسر الايه؟ الناموس. هنا دخل المسيح خلال التعليق على خشب. هنا خرجنا كلنا خروج، وهنا دخول. الرسم المبسط ده بيدي دخل بينا المسيح، هنا هو دخلنا احنا، هو دخل ورانا، لمنا طلع بينا كلنا برا البشرية في المسيح. سهلة؟ الحقيقة رسالة غلاطية بتكشف الصليب بصور رائعة وجميلة. في نقطة تانية جميلة قوي برضو، نقطة حلوة خالص بالنسبة لإبراهيم. آدي إبراهيم، يا ترى هم بيقولوا إيه؟ بيقولوا اليهود أحنا عندنا مين اللي جه الأول، الناموس ولا الإيمان بالمسيح؟ الناموس ولا الإيمان؟ هو المتهودين قالوا الناموس جه أولا، كويس، وبعدين الإيمان جه ثانيا، فيبقى عشان يتم الخلاص نحط الإيمان زائد الإيه؟ زائد الناموس. فلهم طب تعالوا نحسب حسب، يا ترى إبراهيم كان قبل الناموس ولا بعد الناموس؟ يبقى إبراهيم وراء الإيه؟ الناموس. إبراهيم آمن بالمسيح ولا ما آمنش؟ يبقى الإيمان كان قبل الناموس ولا بعد؟ يبقى قبل. يبقى إذن المبدأ اللي بتقوله عليه إن الناموس أولا وبعدين يجي الإيمان، فبالناموس زائد الإيمان يحصل تبرير، مبدأ إيه؟ مبدأ خاطئ، لأن إبراهيم لم يكن له احتياج إلى الناموس، إلى أعمال الناموس، لأنه سبق وآمن قبل الإيه؟ قبل الناموس. في خلاص إبراهيم خلص، ها؟ لا، لكن تبر خلص وآمن بالصليب، ما لقدم ذبيحة إزاي؟ بس آمن من خلال الظل. فإذا الإيمان سبق الأعمال الناموس، مش أعمال الناموس سبقت الإيمان. فيبقى إذا اللي هم بيقولوه كان غلط. إيه، واضح ولا صعب؟ الآية برضو نمرة 8، السبق فرأى أن الله بالإيمان يبرر الإيه؟ الأمم. سبق فبشر إبراهيم أن فيك تتبارر جميع الأمم. هتادي لطيفة أوي. مين اللي بشر إبراهيم؟ مين بشر إبراهيم بالخلاص؟ الله. مين اللي إدى الناموس؟ الله الذي أعطى الناموس، سبق فأعطى بالإيمان إبراهيم تبرير. فلو كان إن فيه لا خلاص إلا بأعمال الناموس، كان لازم يقول إبراهيم وقف إبراهيم الأول، نسلم الناموس وبعدين إيه؟ وبعدين تدخل في التبرير. لكن الله الذي أعطى الناموس هو الذي بشر إبراهيم، وبشره بأعمال الناموس أبدا. شوف الآية 9 يقول إيه؟ الذي سبق فبشر أن فيك تتبارر جميع الأمم. مش بشره قال له مبروك من نسلك هيجوا ناس يتباركوا بأعمال الناموس وأنا هبعت لك الناموس لولادك، لا لا أبدا. قال له أنا هطلع لك من ولادك ناس يتباركوا بالإيمان. إذن حتى الله الذي قدم الناموس هو أعطى قبل الناموس إبراهيم بشرى، وهذه البشرى ليس بشرى باستلام الناموس، ولكن بشرى تعادة الناموس، وأصبحت البشرى خاصة بالعمل الإيماني. واضحة ولا مش واضحة؟ معلمنا بولس الرسول أيضا استخدم التراث اليهودي للرد على المتهودين. شوف الآية من أول الآية 15، من أول الآية 15 بيكلمهم بيقول لهم إيه؟ أيها الإخوة، بحسب الإنسان أقول ليس أحد يبطل عهدا قد تمكن ولو من إنسان أو يزيد عليه. أول حاجة معلمنا بولس الرسول بدأ بالجوانب الإيه؟ بدأ بالصليب في الأصحاح ده بالبراهين الإيمان، وبعدين تاني حاجة بعد الصليب اتكلم عن إيه؟ الإيمان، وبعد الإيمان اتكلم عن عطية الروح القدس والمعجزات والنمو إلى آخره، مش عايز أدخل في التفاصيل. وبعدين اتكلم عن بر الإيمان، كل ده في خبرتهم الواقعية أو في خبرة إبراهيم أب الآباء. قال لهم مش هكلمكم لا عن الإيمان ولا عن الصليب ولا عن عطية الروح ولا عن إيمان إبراهيم، أنا هكلمكم من الواقع العملي اللي انتوا بتعيشوه. أيها الإخوة، بحسب الإنسان، يعني نتفاهم بأمثلة واقعية بشرية عملية بتعيشوا فيها. إيه الإنسان؟ أقول، يبقى دي حتى الإيه؟ النقطة الأخيرة نقدر نسميها أمثلة إيه؟ بشرية. إيه الأمثلة البشرية؟ قال لهم اتنين اتفقوا مع بعض وحصل بينهم ميثاق، والاتنين دول ناس موثوق فيهم، هل ممكن يغيروا الميثاق؟ عملنا كونتراتو مع بعض، عقد مع بعض، ممكن اغير الميثاق او العهد او الكونتراتو؟ اذا كنت انسان مال ايدي مش ممكن اغير. يقول له كده، ايها الاخوة، بحسب الانسان اقول ليس احد يبطل عهدا، ما قدرش ألغي الإيه؟ ألغي العهد، قد تمكن يعني تثبت ولو من إنسان أو يزيد عليه. لو كان العهد ده من إنسان، لكن إنسان مقتدر يقول لك انا الكلمه زي ما يقول لك ده كلمه رجاله خلاص. طب اذا كان العهد ده من ربنا ممكن يبطل؟ لا. فقال لهم طيب تعالوا نتفهم بقى ايه اذا كان العقد اللي من انسان او العهد من انسان ما ينتهيش. ابراهيم اخذ المواعيد قبل الناموس بكام سنه؟ حسب التقليد اليهودي 430 سنه. دي موجوده في كتاب اسمه الترجوم الفلسطيني وعلى تعليق على سفر الخروج الاصحاح 12 ايه 40، ان ما بين ابراهيم وبين بين استلام الناموس او الخروج من ارض مصر 430 سنه. فبيقول لهم ان كان عن واحد وفي نسلك الذي هو المسيح، وانما اقول هذا ان الناموس الذي صار بعد 430 سنه لا ينسخ عهدا قد سبق فتمكن من الله نحو المسيح حتى يبطل الوعد. عايز يقول ايه؟ ادن ايه ابراهيم اخذ وعد، قال له من نسلك اي بالمسيح يتبارك الامم. اوكي، مرت 430 سنه وبعدين جه الناموس. هل لما جه الناموس هذا الناموس يفسخ العهد اللي اتعمل مع ابراهيم؟ بالمنطق البشري العادي الانسان اللي يدي وعد لازم ينفذه، فان كان الله قد وعد فهل الله يبطل الوعد بمجيء الناموس؟ اذن لابد ان نتخطى الناموس، لان ابراهيم وعد الله لابراهيم لم يبطل بمجيء الناموس. يقولوا طيب اذا كان ابراهيم اخذ الوعد انه من نسله اي بالمسيح يتبارك الامم، وبعد 430 سنه جه الناموس، وبعدين جه المسيح وتحقق الوعد، ايه الداعي للناموس يجي في النص؟ ده السؤال اللي هيسالوه المتهودين. انت بتقول يا ابراهيم يا بولس ان ابراهيم اخذ وعد من ربنا انه يتبارك نسله او يتتبارك الامم بنسله وبالمفرد سينجولار يعني بالمسيح، وان لما جه الناموس لا حاجه لاعمال الناموس لئلا يبطل هذا الوعد، لان لما ما ادالهوش في الوعد انه هيوعده باعمال الناموس، وبعدين جه المسيح. طب ايه الداعي لدخول الناموس في النص؟ ده السؤال. الآية 19، فلماذا الناموس؟ إيه الداعي للناموس؟ قد زيد بسبب التعديات إلى أن يأتي النسل الذي قد وعد له مرتبا بملائكة في يد إيه؟ وسيط. ربنا سمح أن الناموس يجي علشان إيه؟ علشان التعديات تبان، عشان التعديات تزاد. هنا زيد بسبب التعديات، يعني أصبح الناموس فاضح، يحاول يحد لكن هو اللي حصل زادت، لان لما جه الناموس بينت الخطيه، بين الخطيه واثار فيها الخطيه كمان، زي ما قال في الرساله لاهل روميا. يعني لما اجي كده في قاعده وفي ولاد صغيرين اقول لهم ما حدش يلعب في الكوبايه دي، لا بعد ما امشي يبتدوا يلعبوا فيسقطوا في التعدي. لو انا ما قلتش يمكن ما كانتش تخطر في بالهم ان يفكروا فيها. فالناموس لما جه وحط الوصايا كانت النتيجة ايه؟ ان الوصايا زودت التعدي، مش لان الناموس وحش، لان طبيعتهم وحش، فلما جات الوصية كل ممنوع مرغوب، فلما اتمنعوا انكشف الايه؟ انكشف الضعف اللي فيهم، فاصبح الناموس ولو انه لم يبرر لكن اعلم بالاكثر الحاجة الى المسيح. فاذا الناموس كان، شوف تكملتها يقول ايه حتة لطيفة، يقول الاية 24، إذن قد كان الناموس مؤدبنا إلى المسيح لكي نتبرر بالإيمان. يبقى إبراهيم أخذ الوعد وكان مش بدون حاجة إلى أعمال الناموس. كون بعد 430 سنة جه الناموس، الناموس ده بقي زي المدرس اللي ماسك عصاية واخد العيال ماشي بيهم لغاية ما يدخل بيهم للمسيح، وبعد ما ياخدوا المسيح يبقى لا حاجة مرة أخرى لأعمال الناموس. وبعدين نتكلم طبعا الآية 25، ولكن بعدما جاء الإيمان لسنا بعد تحت مؤدب. مش محتاجين لأعمال الناموس، لأنكم جميعا أبناء الله بالإيمان بالمسيح يسوع، لأنكم قد اعتمدتم بالمسيح، قد لبستم بالمسيح. ليس يهودي ولا يوناني، ليس عبد ولا حر، ليس ذكر وأنثى، لأنكم جميعا واحد في المسيح يسوع. فإن كنتم للمسيح فأنتم إذن نسل إبراهيم وحسب الموعد ورث. إذن جه الناموس وراح واخد الناس دخلهم للمسيح، ولما دخل بيهم على الناموس اتقابل مين؟ اتقابل الرجالة مع الستات، وتقابل اليهودي مع الأممي، وتقابل العبد مع السيد، وتقابلوا كلهم ولقوا نفسهم كلهم أعضاء في جسد واحد، وأصبح موضوع الناموس موضوع انتهى. موضوع كان مؤقت لغاية ما يسحب البشرية ويعلن أنهم متعدون ضد وصية ربنا، ولغاية ما وصلهم لغاية المسيح وقال لهم السلامة، أنا سلمتكم للي قادر يديكم البنوة لله، واللي قادر أن يضمكم كواحد في جسد واحد، وأصبحتم أولاد لإبراهيم، والوعد اللي أخذ إبراهيم بيتحقق فيكم، وصرتم إيه حسب الموعد ورثة. ودي آخر حاجة. طيب نمشي بسرعة كده في الأصحاح الثالث، ناخد النقط اللي أخذناها عشان ما ننساش. أول حاجة قلنا إيه الحتة الأولى، خبرتهم الشخصية، اختبروا الصليب بالإيمان، اختبروا عطية الروح القدس بالإيمان، واحتملوا الآلام بالإيمان، اتمتعوا بعمل قوات بالإيمان. فإدعي بعد كله يرجعوا للأعمال. بالنسبة لإبراهيم، حسب التقليد اليهودي إبراهيم بالإيمان صار برا. إذا كنا عايزين نبقى أولاد لإبراهيم لابد أن نمتثل به، لأن الإيمان هو اللي يخلينا إيه نحسب أولاد لإبراهيم. الكتاب المقدس أعلن في إبراهيم تتبارك جميع الأمم، ولم يذكر شيئا عن أعمال الناموس. من نسل إبراهيم جه المسيح اللي دخل بينا إلى اللعنة، حمل اللعنة بتاعتنا من خلال تعليقه على الصليب، واحنا دخلنا عن طريق الايه التعدي للناموس، وطلع بينا متبررين من اللعنة. الرد، طب ايه دور الناموس بعد ما اخد وعد، وعد 430 سنة على ما جه الناموس؟ ان الناموس هيئ الطريق عشان الكل يدخل الى داخل دائرة المسيح، ويصير الكل ابناء الله، ويصير الكل جسدا واحدا، ولا حاجة بعد الى مؤدب، لأن الكل صاروا ورثة ينالوا موعد الله لإبراهيم.